المصطفى حزنا دعا يا أمتي إني أنا.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. اعتقال عدد من المتورطين في هجوم إيذاء الإرهابي خلال محاولتهم الهروب خارج البلاد. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق من الضفة الغربية. قوات الحشد الشعبي في العراق تبدأ عملية عسكرية لتجفيف منابع الإرهاب في مناطق من محافظة نينوى. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن محافظ خوزستان جنوب غربي إيران أنه تم اعتقال عدد من المتورطين في هجوم مدينة إيذاء الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد 7 من المواطنين، مضيفا أنه تم التوصل إلى خيوط جيدة عن المتورطين في هذا الهجوم الإرهابي. وأكد صادق خليليان أنه تم اعتقال عدد من الإرهابيين خلال محاولتهم الهروب ويتم التحقيق معهم حاليا، وقال إنه سيتم الكشف عن هوية جميع العناصر الضالعين في هذا الاعتداء الإرهابي الأعمى، وستتم محاكمتهم وإنزال العقاب بحقهم. هذا وقد تم يوم أمس تشييع الشهداء في مدينة إيذاء في موكب مهيب وبمشاركة جموع غفيرة من أهالي محافظة خوزستان. حول التشييع الجماهيري الحاشد لشهداء مدينة إيذاء جنوب إيران نتابع التقرير التالي.
أهالي مدينة إيذاء شهدائهم الثمانية الذين طالتهم يد الإرهاب وسط أحد أسواقها مساء الأربعاء. شهداء كان أصغرهم الطفل كيان بيرفلك الذي لم يسلم هو الآخر من رصاص الإرهاب.
إن هدف عدونا هو الاستفادة من الحصار الاقتصادي المفروض على بلادنا والذي أصبح على وشك الفشل لإيجاد الرعب والإرهاب في بلادنا، لأنهم فهموا جيدا أن الحصار الاقتصادي لم يجدي نفعا بل زادنا تقدما وتطورا.
ليعلم العدو جيدا أننا لسنا خائفين من الموت بل نعشق الشهادة مهما كان، نبقى خلف قائدنا وقيمنا الإسلامية.
تشييع مهيب بمشاركة مختلف الأطياف والقوميات للتعبير عن الاستنكار والتنديد بالعمل الإجرامي.
جئنا هنا لنقول لعدونا إننا ما زلنا خلف قائدنا ولن نسمح لهؤلاء الإرهابيين بأن يمسوا أمن بلادنا.
أهل المدينة والمشيعون يصرون على ملاحقة مرتكب الجريمة ومعاقبة الضالعين فيها سواء داخل البلاد وخارجها.
بينما يشيع أهالي مدينة إيذاء شهدائهم، يصر أهالي الضحايا على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة، جريمة لم يسلم منها حتى الأطفال الأبرياء.
أكدت إيران أن القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيؤثر سلبا على التعاون بين الطرفين، مضيفة أن الغرب يسعى إلى ممارسة الضغط سياسيا على طهران. هذا واعتبر مراقبون أن الولايات المتحدة والتركيا الأوروبية يحاولون الحصول على تنازلات من طهران بالضغط عليها من خلال الملف النووي. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
أبعاد سياسية باتت تتحكم بمواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه إيران، واقع تراه طهران واضحا في القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الذي يطلب من إيران التعاون في التحقيق حول ما تزعم الوكالة أنه آثار جزئيات اليورانيوم عثر عليها في 3 مواقع لم يعلن عنها. القرار الذي قدمته الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي فرنسا ألمانيا وبريطانيا ويعد الثاني للوكالة هذا العام يشكل مقدمة لتصعيد غربي ضد إيران، حيث تبعه بيان للترويكا الأوروبية زعم أن نشاطات طهران النووية تشكل تهديدا للأمن الدولي والإقليمي. إيران ردت على قرار الوكالة الدولية، حيث أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده لم تفعل ولن تفعل شيئا لا تعلم به الوكالة. إسلامي أضاف أن لا مشكلة بشأن إطار الضمانات الذي يعتبر معيارا للتعاون بين الطرفين. وزارة الخارجية الإيرانية أدانت القرار واصفة إياه بالتصرف غير المقبول. المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني قال إن القرار سيؤثر سلبا على مسار المفاوضات بين طهران والوكالة، مضيفا أن الغرب يسعى إلى ممارسة ضغط سياسي على طهران من خلال الملف النووي. الرد الإيراني طال التعاون التجاري مع فرنسا، حيث أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية فرض عقوبات على شركات صناعة السيارات الفرنسية، مضيفة أنها لن تسمح بتسجيل طلبيات واستيراد منتجات الشركات الفرنسية من السيارات. المراقبون يرون بأن القرار الذي صدر من أروقة الوكالة الدولية للطاقة يحمل طابعا سياسيا، حيث تسعى الولايات المتحدة من خلاله إلى دفع الأطراف الأوروبية الشركة في الاتفاق النووي إلى ضرب الاتفاق والعودة إلى ما يعرف بآلية الزناد والانضمام إلى الحظر الأممي الذي كان مفروضا ضد إيران، فيما يحاول هؤلاء بحسب المراقبين الضغط على طهران ودفعها للتخلي عن مطالبها في سياق المفاوضات النووية في ظل التحريض الإعلامي والسياسي والأمني ضدها في الفترة الأخيرة.
أصيب عشرة الفلسطينيين خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، واندلعت مواجهات في بلدة بيت الدجن شرق نابلس أصيب خلالها أكثر من 20 فلسطينيا بالاختناق بالغاز السام، كما أصيب 5 فلسطينيين بالاختناق بينهم صحفي خلال مواجهات مع الاحتلال في جبل الصبيح في بلدة بيتا. وفي قلقيلية أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرة بالاختناق بالغاز السام خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وأصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل. أطلقت قوات الحشد الشعبي في العراق عملية الإرادة الصلبة 8 في محافظة نينوى، وذلك بهدف التصدي للعملية الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب وخلق بيئة آمنة. وعثرت قوات الحشد خلال عملياتها على 12 نفقا كانت تستخدم من قبل الإرهابيين حيث جرى هدمها، كما تم إلقاء القبض على 2 من المطلوبين بعملية إرهابية في قرية خواجة خليل، فيما عثرت القوات أثناء بحثها على كتس للعبوات محلية الصنع من مخلفات داعش الإرهابي في المنطقة نفسها. خلصت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لديه حصانة في قضية اغتيال الإعلامي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. من جهتها انتقدت خديجة جنجيز خطيبة خاشقجي ما اعتبرته انتصار المال على العدالة من خلال إعطاء هذه الحصانة لابن سلمان. المزيد في التقرير التالي.
السعودية بقرة حلوب متى جف حليبها سيتم ذبحها، جملة شهيرة أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إحدى حملاته الانتخابية الرئاسية، تلخص بشكل عام طبيعة العلاقات الأمريكية السعودية التي يسيطر عليها معادلة الأمن مقابل النفط. تشابك المصالح الاستراتيجية بين البلدين رغم توتر العلاقات يبدو أنه السبب وراء إعلان وزارة العدل الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت أنه يجب منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحصانة في قضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول باعتباره رئيس حكومة أجنبية، وذلك بعد تعيين الأمير محمد رئيسا للحكومة السعودية قبل أقل من شهرين في استثناء دستوري نادر في المملكة. هذا القرار الذي تم بناء على طلب وزارة الخارجية الأمريكية رغم أنه لم يكن مطلوبا منها اتخاذ قرار بشأن الحصانة، نددت به خديجة جانكيز خطيبة خاشقجي معتبرة أنه مات مرة أخرى اليوم.
منحت وزارة الخارجية الأمريكية حصانة لمحمد بن سلمان، لم يكن قرارا توقعه الجميع، اعتقدنا أنه ربما يكون هناك ضوء للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مرة أخرى جاء المال أولا.
قرار اعتبر بعض المحللين السياسيين أنه لم يكن متوقعا بسبب التهديدات التي وجهها بايدن ومسؤولون أمريكيون للرياض بعد موافقتها على قرار منظمة أوبك بلس خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا باعتباره قرارا يتحامل على المصالح الأمريكية وينحاز لروسيا، إلا أن رأيا آخر يقول إن تشابك المصالح وتواطؤ الرياض وواشنطن على إثارة الفوضى حاليا في إيران رأس جبهة المقاومة الذي وجه ضربات قوية لمخططاتهم يؤكد أن التعاون بين الجانبين سيستمر حتى ينتهي دور الرياض، وحينها سيتم طي صفحة آل سعود للأبد كما حدث مع صدام والقذافي.
إلى الملف اليمني، حيث أكد رئيس وفد صنعاء المفوض أن صرف الرياض مرتبات اليمنيين ورفع الحصار عنه هما مطلب أساسي وشرط لأي تفاهم. وقال محمد عبد السلام إنه من الطبيعي تبادل الزيارات على المستويين الإنساني والسياسي بين الرياض وصنعاء، مشددا على أن الأمور مرهونة بتعاطي النظام السعودي مع متطلبات المرحلة، وأشار إلى أن خوف السعودية من نهوض اليمن القوي والمستقل ليست منطقية، مؤكدا أن أحدا لا يستطيع أن يضمن للرياض التخلص من هذه المخاوف لأن ذلك يعني بقاء اليمن مستباحا، وأوضح أن المرتزقة يعملون على تضخيم هذه المخاوف من أجل استثمارها على حساب أمن البلد ومصلحته. هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن بلاده سترد باستخدام الأسلحة النووية على التهديدات المستمرة من القوى الخارجية، وذلك بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن الزعيم كيم دعا خلال إشرافه على عملية الإطلاق إلى تطوير المزيد من الأسلحة الاستراتيجية وتدريب الوحدات النووية التكتيكية. من جانبه أعلن البيت الأبيض أن قادة 6 دول أعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك أكدوا على هامش اجتماع للمنتدى في بانكوك أن أي تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية ستواجه برد قوي من المجتمع الدولي. طالبت وزارة الخارجية الروسية المنظمات الدولية بإدانة الجريمة التي ارتكبتها القوات الأوكرانية ضد أسر الحرب الروس وإطلاق تحقيق شامل في هذا العمل الجبان. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه سيتم تحديد جميع الضالعين والمتورطين في هذه الجرائم وسينالون العقاب الذي يستحقونه. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس في جريمة صورها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم. وأضافت زاخاروفا أن الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربات مركزة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى مستهدفة منشآت القيادة والسيطرة العسكرية والمجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للوقود والطاقة ذات الصلة بالقوات الأوكرانية. إلى العناوين مجدداً. اعتقل عدد من المتورطين في هجوم إيذاء الإرهابي خلال محاولتهم الهروب خارج البلاد. اصابت عشرة الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق من الضفة الغربية. قوات الحشد الشعبي في العراق تبدأ عمليات عسكرية لتجفيف منابع الإرهاب في مناطق من محافظة نينوى. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر، فتابعونا. أيها الأحبة، في الساعة 9:18 يأتيكم برنامج ألوان ثقافية. الوصايا الخالدة يأتيكم في الساعة 9:53. في تمام الساعة 10 نشرة الأخبار والتقارير، عند 10:10 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان دنيا الشباب على مدى حوالي 50 دقيقة. على رأس الساعة، أي في الساعة 11 تماما، زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة وعلى مدى 10 دقائق. عند الساعة 11:15 يأتيكم إعادة برنامج حدث وحوار. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:44. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:50. على مدى حوالي ربع ساعة، في الساعة 11:56 نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات. من أنوار البصيرة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:14. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية، إذ نتوقف في حلقتنا لهذا البرنامج عند جمعية الأعمال والرموز الثقافية.
مستمعينا الكرام، يعرف أهل الثقافة ومحب التاريخ والأدب الفارسي الحدث الثقافي الذي يعرف بهزاري فردوسي، أي ألفية الشاعر الكبير أبو القاسم الفردوسي، وهو احتفال أقيم لمدة 5 أيام عام 1313 بمناسبة الذكرى الألفي لرحيل الشاعر الحكيم أبو القاسم الفردوسي، حيث حضر بعض أشهر الشخصيات في الثقافة والأدب الإيرانيين، منهم ملك الشعراء بهار، نصر الله فلسفي، بديع الزمان فروزانفر. ومن الشخصيات الغربية المتخصصين في الشأن الإيراني شارك أرتور كريستيانسن، فلاديمير مينورسكي، يان ريبكا وهنري موسى.
أيها الكرام، لقد قيل الكثير عن هذا الحدث الدائم، وهو حدث كان أحد إنجازاته بناء مرقد كبير للشاعر الفردوسي في مدينة طوس الإيرانية، لكن قلة من الناس يذكرون الجهة التي أقامت هذا الاجتماع، إنها جمعية الأعمال والرموز الثقافية، وهي مؤسسة لا يعرفها إلا القليل، إلا أنها قدمت أعمالا قيمة. تأسست هذه الجمعية قبل نحو 100 سنة، وقد شهدت خلال حياتها أنشطة لعدد من مشاهير الثقافة الإيرانية وشخصيات خالدة، يعتبر كل واحد منهم ركيزة من الركائز النبيلة لهذه الثقافة، وقد لعبوا دورا مهما في نقل التراث القديم والثمين للشعر والأدب والحكمة والثقافة الإيرانية إلى الأجيال المعاصرة.
تقع جمعية الأعمال والرموز الثقافية الإيرانية في مبنى قديم وتاريخي في جنوب طهران في منزل حسين باشا الكبير والجميل الملقب بأمير بهادر وزير بلاط مظفر الدين شاه في حي أمير بهادر، يقع في الشارع الذي يحمل نفس الاسم، وهو تقاطع شارع ولي عصر مع شارع سارلشكار علي أكبر بشيري.
بهدف تأسيس هذه الجمعية في عام 1967 تم شراء المنزل المعروف باسم حسينية أمير بهادر، والذي تبلغ مساحته حوالي 3000 متر مربع. يعود تاريخ هذا المبنى إلى عام 1900، وعند الدخول مرور من بابه الكبير والقديم يرى الزائر فناء جميلا بجدران عالية، وعندما يدخل المبنى يواجه قاعة كبيرة لإقامة الحفلات والطقوس، وقد تزينت جدرانها بالمرايا الجميلة.
بالطبع كانت تسمى جمعية الأعمال والرموز الثقافية في البداية جمعية الأعمال الوطنية، وقد تأسست لأول مرة في عام 1922 بجهود مجموعة من وجهاء المعرفة والثقافة بناء على نظام أساسي في 14 مادة. كان الهدف الأساس لهذه الجمعية زيادة الاهتمام العام بالأعمال التاريخية والعلمية والصناعية القديمة لإيران، والحفاظ على الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، والحفاظ على أساليبها ومناهجها القديمة. في النظام الأساسي الأول للجمعية تم تحديد أهداف تشكيلها على النحو الآتي:
إنشاء متحف ومكتبة في طهران، تسجيل وتصنيف الأعمال الوطنية الإيرانية، الحفاظ على مجموعات رائعة في المكتبات والمتاحف، جعل الناس يستفيدون من هذه المجموعات من خلال التعليم في المدارس وتقديمها في المعارض، وأخيرا الحفاظ على الفنون والحرف الإيرانية وإحياؤها.
لقد تغيرت هذه الأهداف في النظام الأساسي الثاني، بما في ذلك تمجيد وتكريم الشخصيات الإيرانية الكبيرة وإحياء أسمائهم من خلال نشر أعمالهم وبناء المقابر أو التماثيل لهم، والمساعدة في إنشاء أو استكمال المكتبات والمتاحف في مدن أخرى.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم بعد لحظات لمتابعة فقرة أرقام ودلالات ضمن برنامج ألوان ثقافية.
في هذه الفقرة تعالوا معنا أيها الأحبة للتعرف على مكتبة جمعية الأعمال والرموز الثقافية، كونها أحد أهم المراكز الثقافية والتي تحتوي على كنوز تراثية ضخمة. بدأت مكتبة الجمعية نشاطها عام 1967 ب 106 كتب، وبلغ الرقم المذكور أكثر من 9800 كتاب عام 1900 1987 حسب تقرير صدر عن جمعية الآثار الوطنية. بعد فترة من الركود لعدة سنوات، وفي عام 1993 مع تسلم الكوادر الجديدة ضمت المكتبة أكثر من 13,000 كتاب، وبدأت العمل من جديد من خلال الفهرسة والتصنيف والأمور المتعلقة بإعداد وإعارة الكتب. تخصصت مكتبة الجمعية في مجال العلوم والمعارف المتعلقة بإيران والتاريخ والجغرافيا التاريخية واللغة والأدب والفلسفة والدين والفن والعمارة، وبشكل عام ثقافة وحضارة إيران. وأخيرا بلغ عدد الكتب التي ضمتها المكتبة حوالي 44,000 مجلد من الكتب. من خصائص وميزات مكتبة الجمعية وجود مجموعات رائعة، بما في ذلك مجموعة الكتب التي تبرع بها ورثة المرحوم البار عبد الحسين بيات، والتي تتكون من 3,000 مجلد، بما في ذلك المخطوطات والكتب الحجرية والكتب المطبوعة الفارسية وكتب مطبوعة بلغات مختلفة من العالم، منها الإنجليزية والفرنسية والعربية. اعتبرت هذه المجموعة الرائعة من الكتب النواة الأولية لمكتبة الجمعية، وأصبحت تعرف باسم مجموعة بيات. مجموعة قيمة أخرى هي مجموعة الكتب عن رباعيات الحكيم عمر الخيام، والتي تضم 307 مجلدات نادرة من الإصدارات المختلفة والقديمة، والتي ترجمت من نسخة إدوارد فيتز جيرالد باللغات مختلفة كالفرنسية والعربية والألمانية وحتى العبرية والآشورية. ثمة مجموعة ثمينة أخرى مهداة من قبل أسرة المرحوم محمد تقي مصطفوي، تشمل صورا فوتوغرافية وإسلايدات ومقالات حول المباني الأثرية والدينية والمساجد والبقاع المقدسة والقصور والأعمال الفنية الإيرانية، بلغ عددها نحو 3,000 عمل. هذا وقد ضمت مكتبة الجمعية 192 مخطوطة نفيسة، منها 141 مخطوطة بالفارسية و51 باللغة العربية. تم نشر قائمة الكتب المخطوطة للجمعية عام 2001 تحت عنوان قائمة المخطوطات الفارسية والعربية لمكتبة جمعية الآثار والرموز الثقافية بإشراف الأستاذ عبد الله أنور.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ألوان ثقافية، ونتحدث حول موضوع جمعية الأعمال والرموز الثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، يمكن تقسيم أنشطة هذه الجمعية منذ إنشائها حتى الآن إلى 3 فترات. الفترة الأولى من عام 1922 إلى عام 1934، والتي ختمت باحتفالية فردوسي. تبدأ الفترة الثانية من ديسمبر عام 1944 واستمرت حتى سبتمبر من عام 1987. ومنذ هذا التاريخ تواصل هذه الجمعية نشاطها بالعنوان الجديد، وهو جمعية الأعمال والرموز الثقافية، بعد موافقة المجلس الأعلى للثورة الثقافية في البلاد. يضم أعضاء الجمعية حسب النظامين الأول والثاني مع تغيير طفيف 15 عضوا مؤسسا بلقب مجلس الجمعية. بالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص، يتم أيضا اختيار عدد غير محدود من الأعضاء العامين والأعضاء الفخريين من بين المهتمين بالعلوم والصناعة الإيرانية.
يتألف مجلس إدارة الجمعية من الرئيس ونوابه وأمين السر والأمين لمدة سنة، ينتخبون من بين الأعضاء المؤسسين، وتكون مهمته تنفيذ قرارات المجلس التأسيسي. وقد كان من بين الأعضاء المؤسسين للجمعية في الفترة الأولى شخصيات مثل محمد علي فروغي، حسن مصطفي، حسن بارنيا، تيمور تاش، كيخسرو، شاهروخ، وفي الفترة الثانية حضرت شخصيات مثل حسن إسفاندياري، حسين علاء، علي أصغر حكمة، حسين سميعي، سيد حسن تقيزادة، قاسم غني ومحمد قزويني.
من بين أهم الأعمال التي قامت بها الجمعية في الفترة الأولى من نشاطاتها كما ذكرنا هو الاحتفال بألفية فردوسي وبناء مرقد للحكيم أبي القاسم الفردوسي. وفي الفترة الأولى تمت مراجعة 8 عناوين من الكتب المتعلقة بالمباني التاريخية لإيران وبيرسبوليس أو تخت جمشيد.
توقف نشاط الجمعية من أغسطس 1941 إلى ديسمبر 1944 بسبب احتلال إيران من قبل الحلفاء وتغيير الحكومة الإيرانية. في ديسمبر 1944 تمت الموافقة على قانون جديد وبدأت الجمعية بالعمل والنشاط مرة أخرى. في ديسمبر من عام 1943 بدأت الجمعية العمل مرة أخرى بعد الموافقة على نظامها الأساسي الجديد، وقد حققت أنشطة مهمة حتى عام 1979 أي مع انتصار الثورة الإسلامية.
يعد بناء مزارات للشخصيات الثقافية والأدبية الإيرانيين أحد هذه الإجراءات. من العظماء الذين قامت الجمعية ببناء مراقد ومزارات لهم مرقد لابن سينا، سعد الشيرازي، نادر شاه، الخيام، الشيخ عطار، كمال الملك، بابا طاهر، صائب التبريزي، الشيخ رزبهان بقلي، سيبويه، الشيخ أبو الحسن الخرقاني، شاه شجاعة، ابن يمين فرومدي، أبو الحسن بيهقي، أوحدي مراغة، إضافة إلى مقبرة مزار للشاعر فردوسي كما مر ذكره.
كما أن الجمعية بادرت إلى بناء مرقد في المقبرة التاريخية لصرخاب في تبريز بالقرب من ضريح السيد حمزة المبارك وقبر المرحوم ثقة الإسلام الشهيد تخليدا لذكرى الأدباء والشعراء المدفونين في محافظة أذربيجان.
مستمعين الأحباء، ننتقل إلى الحوار التالي ضمن برنامج ألوان ثقافية.
ألاف التحية والسلام لضيفي الكريم باسم حمادي، خبير في التراث والصناعات اليدوية من محافظة خوزستان، ولكم مستمعين الأكارم. أستاذ باسم، برأيكم ما هي أهمية تخليد الأعمال والرموز الثقافية في البلد؟
تحياتي لك وتحياتي لمستمعينك الكرام. نحن اليوم نرى في كل العالم، في كل بلدان الدول تستند على هوية وطنية الذي تربط الناس بالقيم، أيضا اللغة والثقافة الوطنية. اليوم نرى في أكثر البلدان والدول هناك ثقافات متعددة، ولكن تخرج منها ثقافة وطنية واحدة وهو الاستراتيجية أو الأيديولوجية هذه البلدان. خلينا نرى أن الرموز الوطنية تنوي توحيد الناس من خلال خلق تمثيل بصري أو لفظي أو إبداع للشعب. يعني هناك كل ما نرى هاي توحد الناس وتوحد الشعب على رموز أو على ثقافة مشتركة بشكل لفظي، يعني بشكل أدبي أو بشكل يعني بصري، شيء نراه في العين. هي الرموز يمثلون التمثيل الرمزي للأمم أمام بقية العالم. يعني اليوم أنا نتفاخر بشخصيات أدنى أمام كل البلدان وكل الشعوب، هذا ليس يميزنا عن الآخرين، بل هذا هو وجه الاختلاف يعني في رموزها الوطنية. أيضا تمثيل ملموس للوطن والمشاعر الوطنية. في الرموز الوطنية تعمل على أبرز الأوجه، هي تبين الاختلاف بين أيضا اختلاف والتشابه بين الشعوب وأيضا بين البلدان وتذكير
وثقافاتهم أيضا.
نعم، وثقافات أيضا، تذكير الناس بالقيم التي يجب أن يواجهوا بها حياتهم بشكل مثالي. يعني احنا هناك المساواة، التسامح، وايضا حقوق المرأة وحب الوطن. لدينا شخصيات هي مثالية في حب الوطن. هاي تذكر الناس وتذكر الأجيال بأن هذه هي الرموز الوطنية التي لابد أن نقتدي بها. أضيف هاي الرموز الوطنية هي تعزز ثقة النفس عند الأجيال، وأيضا تربط الماضي بالحال وأيضا الحال بالمستقبل. أن نرى احنا على طيلة التاريخ كما نحن هنا نقتدي بدين الإسلام وثقافتنا هي ثقافة إسلامية، كما نرى أن نحن نسير على سيرة الأنبياء وأيضا الأئمة ومن السابق واليوم وأيضا إلى أجيالنا في الآت.
وافر الشكر والامتنان لك أستاذ باسم حمادي، خبير في التراث والثقافة والصناعات اليدوية من محافظة خوزستان، ولحسن استماعي مستمعينا الأكرم.
مستمعينا الكرام نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية ونتحدث حول موضوع جمعية الأعمال والرموز الثقافية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أيها الأكارم، من ضمن النشاطات التي قامت بها جمعية الآثار والرموز الإيرانية المساهمة في ترميم الآثار التاريخية لإيران في أصفهان وشيراز وخراسان، وطباعة ونشر أعمال الوجهاء والشخصيات الثقافية الإيرانية والكتب المتعلقة بالجغرافيا التاريخية للمدن الإيرانية والآثار، من الأنشطة الأخرى لجمعية الأعمال والرموز الثقافية الإيرانية. تجدر الإشارة أيضا إلى انعقاد مؤتمر ابن سينا الدولي في عام 1954 وطباعة ونشر كتبه وأطروحاته، بما في ذلك 19 عملا وكتابا وأربعة مجلدات لابن سينا وترجمة المجلد الأول من الكتاب إلى اللغة الفرنسية.
مستمعينا الكرام، عمل آخر قامت به الجمعية في تاريخها والذي شاهده عموم الشعب الإيراني هو عمل 7 رسومات بالقلم الأسود لشعراء وعلماء إيرانيين، بالإضافة إلى 13 تمثالا مصنوعا من الجبس والحجر والرخام والبرونز لعظماء ثقافيين من إيران. وقد صنعت هذه الأعمال على يد المرحوم السيد أبو الحسن خان صديقي، وهي
أولا تمثال لفردوسي مصنوع من الرخام هدية من الحكومة الإيرانية إلى الحكومة الإيطالية.
ثانيا تمثال لفردوسي مصنوع من الرخام في حديقة مزار الفردوسي بمدينة طوس.
ثالثا تمثال ضخم من البرونز في حديقة نادري بمدينة مشهد المقدسة.
رابعا تمثال نصفي للخيام مصنوع من الرخام في مقبرة الخيام بمدينة نيشابور.
خامسا تمثال الخيام الجالس من الرخام في حديقة لالا بطهران.
سادسا تمثال فردوسي القائم من الرخام في ساحة الفردوسي بطهران.
سابعا منقوشة مبرزة لوجه كمال الملك في مقبرة كمال الملك بمدينة نيشابور.
ثامنا تمثال نصفي لنادر شاه في متحف نادر في مزاره بمدينة مشهد المقدسة.
تاسعا تمثال لأمير كبير في إيطاليا.
عاشرا تمثال يعقوب ليث الصفاري في زابل.
11 تمثال أبو علي سين الرخامي في مدينة مشهد المقدسة.
12 تمثال من الرخام لسعدي بمدينة شيراز.
13 تمثال من الرخام لملاك العدالة بقصر المحكمة.
مستمعينا الكرام، في عام 1996 تمت الموافقة في المجلس الأعلى للثورة الثقافية على أن تصبح جمعية الأعمال الوطنية باسم جمعية الأعمال والرموز الثقافية، مع تغيير بسيط في واجباتها واسمها. وقد ضم مجلس أمناء الجمعية رئيس الجمهورية، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، وزير العلوم والتعليم العالي، وأساتذة وعلماء تحت إشراف المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
في النصف الثاني من عام 1991 تمت الموافقة على أعضاء مجلس أمناء الجمعية الإضافيين من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وتم تعيين المدير التنفيذي للجمعية من قبل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي لبدء تأسيسها، وبدأ العمل مرة أخرى في عام 1994.
الجمعية منذ إقرار النظام الأساسي عام 1987 في المجلس الأعلى للثورة حتى الموافقة على تعديل النظام الأساسي عام 1994 قامت بنشر 11 مجلداً وكتاباً، ولكن منذ عام 1994 بدأت نشاطات الجمعية بصورة مضاعفة، حيث أقامت أكثر من 188 احتفالاً في طهران و42 احتفالاً في المدن، بالإضافة إلى 12 احتفالاً لإحياء ذكرى شخصيات إيرانية وإسلامية ودولية.
من المواضيع والمحاور العلمية والتخصصية المعتمدة في مجال تحديد الرموز والشخصيات الثقافية يمكن الإشارة إلى العلوم والمجالات الثقافية الآتية:
العلوم الإنسانية بمختلف فروعها مثل الحكمة والقانون والسياسة والتاريخ والفلسفة والتعليم والاتصال والجغرافيا وما إلى ذلك، الأدب ومنها الشعر والقصة والتخصصات اللغوية والأدبية ومنها الكتابة والتحرير وتعليم اللغة الفارسية والترجمة واللغويات والبحث اللغوي والأدبي.
الفن، وهو ينقسم إلى 8 مجموعات: فنون الأداء، الفنون البصرية، الفنون السينمائية، الموسيقى، الفنون التقليدية، الحرف اليدوية، العمارة والتخطيط العمرانية، وفنون الوسائط المتعددة، العلوم الاجتماعية وعلم النفس وفروعها التربوية والسلوكية، والأعمال التجارية والاقتصاد وما إلى ذلك. الدراسات الإيرانية ومعرفة إيران، وهو يشمل العلماء غير الإيرانيين الذين خدموا ثقافة وفن وحضارة إيران وتأثيرها وانتشارها في العالم. العلوم الطبية والصحية مثل العلوم الطبية والطب البيطري والصحة والبيولوجيا وعلم الوراثة. العلوم التقنية والرياضيات والفيزياء مثل العلوم النووية والرياضيات والكيمياء والجيولوجيا وعلم الفلك.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل. تحية لكم مستمعينا الكرام. اليوم في مواجهة ثقافة العولمة، أصبحت أهمية التعرف على الوجوه والرموز القومية والوطنية والثقافية والسعي إلى تخليدها من أكبر المهام وأشدها ضرورة. لرموز الأمة علاقة مباشرة بالهوية الوطنية وثقة المواطنين بأنفسهم. الرموز هم الأشخاص الذين يمكن أن تعتز بهم الأمة طوال التاريخ. في سياق تحديد الوجوه والشخصيات، قدمت دراسات وأبحاث عدة، ومعظم هذه الأبحاث تتعلق بأفراد أو أشخاص كانوا من النخب الذين تميزوا في إحدى الحقول المعرفية أو الثقافية،
وقد تم اعتبارهم رموزا، دراسات يمكن وضعها في خانة معرفة الرموز، ولكن النقطة التي يجب الإشارة إليها هي معنى ونطاق شخصية الرمز، وهل هناك معايير ومؤشرات لتحديد هذه الرموز؟ وإذا كانت موجودة فما هي هذه المؤشرات؟ بعد هذه المفاهيم الأساسية، فإن أهم جانب وظيفي لمعرفة العظماء والرموز هو بعد الهوية. ربما تكون الأبعاد التخصصية والمهنية للرمز مهمة فقط للمهتمين والخبراء في هذا المجال، لكن بعد هويتهم يمكن أن يعزز الثقافة العامة ويعزز الهوية العرقية والوطنية على نطاق أوسع. لذلك يبدو أن معرفة المزايا الثقافية والفنية للأمة ومحاولة نمذجتها سيكونان فعالين إلى حد كبير في تعزيز الهوية الفردية والاجتماعية والوطنية لتلك الأمة.
أيها الأحبة، إلى هنا تنتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج ألوان ثقافية، وقد تعرفنا على تاريخ ونشاطات جمعية الأعمال والرموز الثقافية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه، تلك الوصية الطويلة الجامعة لطرق الخير وسبله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقطع من هذه الوصية الكريمة: يا أبا ذر، لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أطلعت من سماء الدنيا في ليلة ظلماء لأضاءت لها الأرض أفضل مما يضيئها القمر ليلة البدر، ولوجد ريح نشرها جميع أهل الأرض، ولو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة نشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم. بعدما تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقاطع سابقة عن مشاهد من عذاب الآخرة وعذاب جهنم، جاء ليتحدث عن مشاهد من نوع آخر، مشاهد من الجنة ونعيم الجنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد منا أن نوازن بين الخوف والرجاء، ألا نخاف من نار جهنم حتى نصاب بالقنوط واليأس، وأن لا يغلب علينا الرجاء فنلهو ونتكل ونغفل عن العمل. يوازن بين الخوف وبين الرجاء. لهذا تحدث عن عذاب جهنم ونقل لنا صورا من عذاب جهنم، وثم جاء ليتحدث عن مشاهد من الجنة ونعيم الجنة. طبعا أعود وأذكر بأننا لا نستطيع أن ندرك حقيقة الآخرة وطبيعة الآخرة وخصائص الجنة والنار على حقيقتها، لأننا محجوبون عن العالم الآخر، والعالم الآخر يختلف اختلافا جذريا عن عالمنا الدنيوي. فكل حديث عن الآخرة وعن الجنة ونعيمها هو دون حق الجنة، وكذلك دون حق النار. ولهذا ورد في الحديث عن الجنة أنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. القرآن الكريم يقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فكل ما يشاء الإنسان موجود، ولكن هناك شيء آخر فوق ما يشاء الإنسان، لأن الذي يريده الإنسان يعرفه، أما الأشياء التي لا يعرفها طبيعة الحال لا يريدها. فلهم فيها ما يشاءون من الأشياء التي يعرفونها، وهناك مزيد من الأشياء التي لا يعرفونها، لا يتصورونها، لا تخطر على قلب بشر. المهم، فالجنة لها خصائصها الكبيرة والعظيمة، والتي لا نستطيع أن ندركها إلا أن ندخلها إن شاء الله جميعا معكم. النبي صلى الله عليه وآله يقول: يا أبا ذر، لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أطلعت من سماء الدنيا في ليلة ظلماء لأضاءت لها الأرض أفضل مما يضيئها القمر ليلة البدر، ولوجد ريح نشرها العطر جميع أهل الأرض، ولو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة نشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم. لو أن ثوب من ثياب أهل الجنة نشروه أمامنا أنا وأنت في الحياة الدنيا لما تحملت نوره أبصارنا، نوره يغلب أبصارنا. كيف أن الإنسان لما ينظر إلى الشمس يتأذى بصره، ما يحمل ذلك بصره، كذلك لو أن ثوب من ثياب الجنة نشر لما حملته أبصارنا. نسأل من الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جنته ورضوانه، والحمد لله رب العالمين.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا